تطلع لي باب شيعة يقول أن ذولة خمس فرق شيعة: زيدية وحدة، وإمامية اثنين، وكيسانية وإسماعيلية وغلات، خمس أشياء. زين خلينا نجي لها. أولا كيسانية منو هم؟ أنت لما ترجع إلى كتب التراجم يقول لك الكيسانية في آخر الزمان، كثر عددهم يحسبوا لك إياهم خمسة. السيد الحميري مثلا يحسبوا منهم، يحسبون كثير عزة منهم، يحسبون فد اثنين ثلاثة أبو عبد الله الجدلي، أربعة خمسة مو أكثر كانوا في أيام محمد بن الحنفية. تفضل الآن لف الكرة الأرضية كلها قول أكو فد واحد شيء اسمه كيساني؟ ماكو شيء أبدا. طيب يا أخي تعال من الله يعطيك العافية تتعيش بالقرن العشرين، لك يا أخي ضمير ما عندك أنت، خلق ما عندك، لما تيجي تقول فرقة من فرق الشيعة وينها فرق الشيعة الكيسانية؟ منو قال لك أكو كيسانية؟ إحنا نعتبر كيسانية، إحنا عندنا اللي ما يعترف باثنى عشر إمام ما نعتبر شيعي إطلاقا. واحد زين. ثاني يقول الغلات. زين تعال انت شوف اي كتاب من كتب الإمامية، شوف لما يمرون بالغلات يقولون اللي ينسب واحد من الأئمة اذا نسب واحد من الأئمة نسبة غير صحيحة، يعني اطى منزل فوق منزلته، او ادعى للنبوة، او ادعى ان شريك بالنبوة، هذا كافر لا يجوز لنا، لا نرثه ولا يرثنا ولا يجوز لنا أن نغسل أو نكفن إذا شفنا ميت، إن ترك بالعراء. هذه كتبنا موجودة، ما لي الدنيا يا أخي شوية تعب روحك خمس دقائق تناول لك كتاب واقرأ الآراء. أنت لما تجي مو هاي أمانة بعنقك سيظل التاريخ يعلج بيها طول الزمن، مو هالكتاب ما راح يروح، ينطبع اليوم ويتكرر طبعه ويتكرر ويظل إلى يوم القيامة. ما سألت نفسك انت لما تنشب هالنشبة وين اكو غلات؟ يا اخي ذولا فظيعين ذولا بالله، يعني انا هذا وامثاله لو بيدي الله يعلم اشيل كتبهم هذا بالمراحي ضد الله سمعين، لان هاي مو كتب، هاي قاذورات يجب ان تدفن. الكتاب اللي يمزق وحدة المسلمين باشياء مختلقة تافهة يجب ان يوضع مع صاحبه في بيت الخلاء، لأن هؤلاء قاذورات يقتلون المسلمين قتلا. احنا في أمس الحاجة نعيش في دور بأمس الحاجة إلى الوحدة الإسلامية، وتطلع لك بين الفينة والفينة أصوات منكرة معروف من وراءها. نعم الواقع هذا البلاء الخطر، هذا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. القلم عليه مسؤولية إذا راد يكتب، ها؟ وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. كل زين التذولة تحسب هالفرق بعدين يقول ومجسمة، عجيب مشبهة. احنا هاي كتبنا اكو عندنا واحد من كتبنا يشبه؟ اتحداه. ها هاي موجوده كتبنا باجمعها، عندنا كتاب يشبه؟ مو انا شويه ما احب احط اصابعي على الدنبله واراوي وين التشبيه، التشبيه مو عندنا، ما اجي اتقمص لغه الاستعمار فاصير رسول استعمار ابدا. الواقع احنا نقول كل من شبه الله ببعض مخلوقاته فهو كافر. نعم ما اكو عندنا فرد ولا عندنا شخص، ما عندنا من يقول انه يجلس فيئط العرش من تحته، ولا عندنا من يقول عرض ثمن أشبار، ولا عندنا من يقول طوله 60 ذراع وعرضه 10 أذرع، ولا عندنا هاللغة الفارغة التافهة. إذن في واقع الأمر هذا اللون من الكلام ينبغي أن يكون عليه رقيب. يعني مع شديد الأسف تلقى كتب المذاهب إذا مر مذهب وصار يتكلم عن مذهب آخر كأنه هذا الله مكلف يدور النقائص. يا أخي هذه أمة، الأمة مئات ملايين، يطلع بها واحد مخرف، يطلع بها واحد غلطان، يطلع بها واحد عنده شبهة، يطلع بها واحد مدسوس. أنا لما ألقى لي رأي مو أجي هذا الرأي أخذ أحمل الفئة كلها تبعت هذا الرأي أبدا. هذا هو الغلط. الله عز وجل غدا يسألنا، يقول الفكر عليه ضريبة، ضريبة الفكر التثبت، أن تتثبت في فكرتك ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شايف منهج القرآن الكريم؟ منهج القرآن الكريم يقول أنتم مسؤولين بها بما أعطاكم الله من وسائل المعرفة. هاي وسائل المعرفة وظفوها توظيف صحيح، ضعوها في مكانها. لا تجي أنت تروي شيء مو متأكد من عنده، ولا تجي أنت تقول شيء مو متأكد من عنده، بس يهمك أن تحمل السوء، لا، لتكن دائما تحمل العطر، تحمل الورد ولا تحمل الناتن. المفروض أن الله تبارك وتعالى غدا يسألنا، ما يصير الله يسألني عن 5 فلوس إذا راحت، درهم يسألني عنه وما يسألني عن العقول والأفكار؟ ما يسألني عن أمة بكاملها تلوث عقليتها؟ طبعا لا. يلبسكم شيعة، يعني يخلي الشيعة جمع شيعة يعني أتباع، يخلي أتباع هؤلاء يشتمون أتباع هؤلاء، وأتباع هؤلاء يعتدون على أتباع هؤلاء. يعني مع الأسف أنت لما ترجع إلى تأريخ المسلمين تلقى هالمظهر هذا، تلقى هالظاهرة. اليوم لفت نظري في تاريخ محمود ابن سبكتكين، هذا الرجل حكم المشرق الإسلامي وكان مبدئيا على المذهب الحنفي وانتقل إلى المذهب الشافعي على أساس مناظرة بين الصلاتين، إذا يذكرها هذا فريد وجدي نفسه يذكرها، اللي يحب يشوفها في مادة شبكة يذكرها وشوف شلون يبررها للصلاة. يعني لما تقرأها ما تحس أن ذني مذهبين شافعي وحنفي، لا، تحس أن ذولا مجموعة جاي يقاتلون مجموعة أخرى. ما لموجب هذا، مو هاي روح الإسلام. حتى لو أن الفقيه أخطأ في بعض التطبيقات ما أجي لي أهرج عليه، أجي أقيم نظريته تقييم علمي، أقول والله هذا الرأي ما يمكن ما يلتقي مع الدليل، أجي بالأسلوب الإسلامي الأسلوب المؤدب الإسلامي، فأقول أن هذا ما يلتقي مع هذا الدليل. ولهذا كان أئمة المسلمين يحملون هذا اللون، كانوا يحملون هذا اللون من مقابلة من ينبذهم. أذكر لك حادثة هواية جميلة. يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز كان قاعد يم سليمان بن عبد الملك، أيام خلافة سليمان. عمر بن عبد العزيز الرجل فيما يحمل وفيما عنده من آداب قاعد يم سليمان، وجابه واحد من الخوارج. الخوارج طبعا معروفين بالصلابة، جابوا هذا إلى أن أدخل على سليمان. لما أدخل على سليمان، سليمان صار بناء يحركه، يعني يقول له أن الحجاج قاتلكم، يريد يهيجه. قال له ما تقول في الحجاج؟ قال له ما أقول في الحجاج، يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك وعن شمال عمك، وين تحب تحطه حطه يا عمك وأبوك، وين تحب تخليهم خليه. أطرق سليمان، قال له أنا أكلمك لم لا ترفع رأسك إلي؟ ليش ما يشير رأسك إلي من تكلمني؟ قال أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. انفعل سليمان، التفت إلى عمر بن عبد العزيز قال له ما تقول؟ قال له والله إيش أقول، تحب تنزل إلى مستوى، إذا تحب تنزل إلى مستوى اشتمه مثل ما شتمك، وإذا لا والله تحب أن تترفع تحتفظ بآدميتك اصفح عنه، شنو قيمة كلامه ولا تهتم له. قال له بس هي؟ قال له بل هي. قال له يعني أنا وهو على حد سواء؟ قال له نعم، خلافة ما زودتك شيء، إنسان وهذا إنسان. على كل حال غلط، تحب تغلط مثله قابل غلطته، ما تحب تغلط مثله صير أكبر منه، صير أكبر من الغلط. وفعلا هكذا، فعلا هكذا تنبه الخلق الإسلامي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذا اللون من التربية، أرجوك أنا حتى لو أكون صدق أكو عندي دافعتني غيرة دينية وأريد أنقد رأي علمي، لازم أنقد في حدود الآداب، ما أجي أنقد في حدود التهريج، ما أجي أتحول إلى أداة تهريج. ولذلك أنا أكد لك ترى اللي يحمل علم صحيح ما يصير مهرج. إذا شفت واحد مهرج عرف هذا عنده أربع كلمات مو أكثر، عارف اللقف اللقف ما يعرف غيرهن، ولما تحرك تلقى طبل ما عنده شيء أبدا فارغ زين، بس أربع خمس كلمات حافظهن ويهرج بهن ليش لا. وإلا حملة العلم كلما ازداد الإنسان علما ازداد خلقا وازداد تواضعا. فالآية الكريمة تأشرنا إلى مكمن الخطر ها هنا، سيمر علينا خلال البحث شلون أن الخلافات العلمية في واقع الأمر ينبغي أن لا تبعث إلا على الاحترام، ما تبعث على العداء. فالآية تبين القسم الثاني من أقسام العذاب، أن يلبسهم شيعة يخليهم شيع يعني فرق ممزقة، يذيق بعضهم بأس بعض، أي اثنين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تصريف الآيات شنو؟ يعني ضرب الأمثلة من المعنويات، ضرب الأمثلة من الحسيات، التربية والتوجيه. القرآن يقول احنا نريد نأدبهم، نضرب لهم أمثلة، ننقل لهم شواهد، ننقل لهم قصص، نحط ايديهم على الواقع حتى يتأدبون بالآداب لعلهم يفقهون، يعني يرجعون الى تحليل المواقف. هاي الآية يجون منه الحشوية، الحشوية يقولون هاي الآية اوجبت علينا ان نمنع النظر والاستدلال. شلون يعني نمنع النظر والاستدلال؟ يعني ما نجي نحلل الآيات، ما نجي نشغل عقولنا وأفكارنا، لا نقنع بالظواهر ونقعد. ليش؟ يقول تحليل الآيات، أن نحلل الآيات ونشغل عقولنا هذا يؤدي بينا إلى الاختلاف، فأحسن شيء بدل ما نختلف الباب نسده. هذا فد رأي أعوج، يعني هذا مثل رأي بعض الأفكار المعاصرة، بعض المذاهب الاجتماعية. بعض المذاهب الاجتماعية تقول له يا أخي أنت ليش ما تجي تطالع الكتب الإسلامية؟ يقول لك ها ما أشكوا بها شيء، لما شوية شدد عليه تعرف القصة، القصة مصي قايلي له بالك تدن لها الكتب الصفراء، ابتعد عنها مالك شغل بها لأن هاي تسمم عقلك. لا بالعكس، بالعكس الإنسان شقد يقدر يطالع شكثر يقدر يقرأ خليه يقرأ. أنا أكد لك كل كتاب لا يخلو من فائدة، أي كتاب تتصوره ما يخلو من فائدة، بالعكس أي كتاب أقدر أحصل عليه أجيبه أخليه بمكتبتي وأستفيد من عنده، أخذ لي الشيء اللي بفائدة أستفيد منه، واللي ما بفائدة أنبذه، بشرط بشرط أن تكون عندي قابلية على هضم المعلومات الموجودة بالكتاب. نبه لي، يعني أحيانا بعد صبي أو طفل أو مراهق علميا هذا ما أقدر أدبه بمتاهات، أجيب له كتاب صعب معقد بشبهات يأثر على عقله، لكن الإنسان المثقف جامعي قاطع لمرحلة علمية جيدة شنو المانع عن أي كتاب ألزم أقرأ؟ ماكو أي مانع أبدا أقرأ. أنا أتخطر في اليوم مع الأستاذ محمد شاكر هذا المحقق المعروف في مصر الجديدة، كان وقت الغروب وعلى ما أذكر كان يحيى حقي هذا الأديب المعروف كان قاعد، وكان مندوب صحيفة الجمهورية قاعد مغربية احنا مسيرين عليه، سألني قال لي شنو هاي نظرية الخمس عندكم؟ قلت له نظرية الخمس عندنا نظرية أوجبها علينا القرآن الكريم. قال لي شلون؟ قلت له أنت ما تقرأ بالقرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أو أعلموا إنما غنمتم شيء فأن لله خمسه. قال لي بلى بس الغنيمة بالحرب. قلت له لا، غنيمة بالحرب منين جبتها أنت؟ هاي الغنيمة بالحرب من باب تطبيق الكلي على أحد مصاديقه، مثل لفظة الماي، لفظة الماي تصدق على الماي اللي بالشط وعلى الماي اللي بالماعون وعلى الماي اللي بالحب وعلى الماي اللي بالبحر، كلها مصاديق للماء. كذلك الغنيمة مصداق من مصاديقها اللي يحصل عليه الإنسان بالحرب، ومصداق من مصاديقها اللي يربح الإنسان بالسوق غنيمة، عين ما يغنمه الإنسان كل ربح هو غنيمة. الآية عامة شاملة، هاي وحدة. ثانيا يا أخي أنت، أنا أريد أسألك، أنت الآن تجيك رواية عن مروان تأخذها وتعتبرها حكم شرعي وتعمل بيها، لما تجيني رواية عن الحسن والحسين ما ترضى مني أخذها، معنى ليش يعني؟ ليش مو الحسن والحسين يقولوا لي أن الخمس زائدا أرباح المكاسب، هاي يطلق علي يأخذ من أرباح المكاسب، لما تجيني رواية عن الحسن والحسين أنت ما تقبلها مني، تجيني رواية عن جابر الجعفي ما تقبلها، عن عمار بن ياسر ما تقبلها، تجيك رواية عن مروان تأخذها، ما أفهم أنا، شو تسمي هذا؟ هذا ذهن مفتوح تسمي له ذهن مغلق؟ رجاء يعني شنو؟ ما أدري ليش؟ مو هذا موضع الشاهد؟ موضع الشاهد قلت له يا أخي مع الأسف هاي مكتبتك عندك هالمكتبة الضخمة، شو كثر أكو بيها من كتب الشيعة؟ أجد أسألك سؤال، أكو بيها شيء؟ قال لي بلى بيها، يعني فثلاثة أربع، لأن صدفة جاياتك، بعد تعال طب مكتبتي أراويك مكتبتي بيها 99% من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى و1% من كتبنا. شو المانع يعني أنا الكتاب أرجوك، أنا كل غنيمة كل نظرية علمية عند مذهب من المذاهب الإسلامية أنا أعتبرها ثروة إلي، أنا مسلم أنا أعتز بكل فكر إسلامي، ليش ما أخلي كتب مثل ما أنا أخلي كتبكم وتخلون كتبنا؟ شو المانع يا أخي؟ اقرؤونا حتى تعرفونا، ليش خالقين هل هو؟ أي هذا المشكلة الواقع، أن الحشوية يقولون أن لازم عقولنا نحجر عليها ونمنع من النظر والاستدلال، ليش؟ لأن يقول لك هذا النظر والاستدلال يؤدي بنا للاختلاف. لا، أنا أؤكد لك أن الاختلاف العلمي ما يخلق مشكلة. عشان أضرب لك بعض الأمثلة، الآن يجون المذاهب الإسلامية إلى تحديد السكران، السكران اللي يقام عليه الحج شنو؟ مثلا نلاحظ أن عند الفقيه الإسلامي أبو حنيفة يقول السكران الذي لا يميز الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة. طيب هذا تعريفه. نلقى تعريفه عند الإمام مالك شنو؟ يعرف بأن الإنسان السكران الإنسان الذي لا يعقل ما يقول وما يفعل. زين، هذا رأي ثاني. تلقى رأي ثالث الإمام الشافعي يقول الذي يتكلم على غير العادة ويخبط على غير العادة، تيجي تلقى يهدرب يعني يحكي شيء ما له كلام. تيجي للإمامية إلهم تعريف. أرجوك هذا شبيه الاختلاف، يعني أنا لما أريد أجي الآن ألقى المذهب الفلاني يحدد السكران بهذا. مثل آخر، مثلا الآن إذا واحد شم وحلقة وجدوا به رائحة خمر، هل ما اعترف هو أن شارب خمر، هل نقيم عليه الحد أم لا؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون لا يقام عليه الحد، الإمام مالك يقول يقام عليه الحد. زين، أرجوك شيء يعني، هذا الرأي، هذا رأي خالف هذا الرأي، هذا يستوجب نزاع يعني؟ أكو بي نزاع يسبب نزاع هذا الرأي؟ هذا إلى رأيه وهذا إلى رأيه، بإشكال رأي علمي، هذا الرأي العلمي يقول هالرأي يطيها النظرية وهذا يطيها النظرية، شنو الإشكال؟ مثلا الآن فقهاء المذهب الواحد، احنا أكو عندنا في فقهائنا، ومثلا أنا الآن في بيتي وصار بنائي أسافر، صح الله أكبر الظهر أذن وأنا هنا ما صليت، صرت بالطريق قبل ما أوصل البلدة ضايقتني الشمس خافضة أرد أصلي بالطريق، أصلي قصر أو أصلي تمام؟ بعض فقهائنا يقول هذا خوطب بالصلاة في أول أوقاتها، هذا كان مخاطب بإقامة الصلاة في أول الوقت، ما طول الأذان أذن وهو ببيته لازم يصلي تمام لأنه خوطب بها وهو في حال الوطن، في حال الحضر مو في حال السفر. بعض فقهانا يقول لا، ويخاطب بها وقت أدائها، شو وقت راح يأديها؟ ذاك وقت الخطاب، فراح يأديها بالسفر خلي يصلي قصر. شنو الإشكال؟ ما في إشكال، هذا عنده نظرية وهذا عنده نظرية، هذا النظرية العلمية ما تؤدي إلى نزاع. مثلا بعض المذاهب الإسلامية، أغلب المذاهب الإسلامية يقولون الإمام يشترط به العدالة، كل المذاهب الإسلامية، لكن عند الشيعة يقولون يشترط به العصمة. النتيجة واحدة، أنا أريد من العصمة شنو؟ العصمة ما أريدها قلادة أحطها برقبته، أريد من العصمة أن ما يرتكب خطأ. زين، واللي يشترط العدالة أم يقول ما يرتكب خطأ؟ شنو الفرق أرجوك يعني؟ يعني هذا الرأي يوجب نزاع؟ ما يوجب نزاع أبدا. النظريات العلمية يا أخي ما توجب نزاع. النزاع منين يجي؟ يجي من الغل، من الحقد، من الحسد، من المصالح، من النفوس اللئيمة الخبيثة. وإلا ما ممكن النظرية العلمية تسبب حقد أو تسبب مشاكل أبدا. دائما العلم، العلم ينور، العلم يشحذ الأذهان. صحيح قد يخلق في نفسي جو من التوتر، لكن بالروح العلمية أقدر أمتصه. ولهذا القرآن الكريم يقول انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لازم يفهمون المواقف العلمية بروح فقهية، يفهموها بروح عالمة، بروح فقهية، بروح متفتحة. ما تؤدي إلى، لأن العلم عمره ما كان يؤدي إلى نزاع في يوم من الأيام أبدا. إنما اللي يؤدي إلى النزاع الهوى والأثرة والأنانية وخبث العقيدة. وإلا متى كانت العلوم تفرق؟ بل العلوم تقرب. زين، فإذا عرفنا هذا نرجع إلى الآية الكريمة. الله عز وجل أمرنا أن نعتصم من هذه الأسباب التي تنزل بنا العذاب. بيش نعتصم؟ نعتصم بحبل الله. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شنو هو حبل الله؟ خلينا نسمع الإمام الشافعي يحدد لنا إياه. يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. هذا الحبل اللي عبر عنه النبي، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. جن، أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا أضحوا ضحايا على وجه الثرى. يوصف الشريف الرضي حالتهم لرسول الله في قصيدته المقصورة، يقول يا رسول الله لا عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عشد عطش يسقى انابيب القمى ومشوق عاثر يسعى به. منين جابها الشريف الرضي مشوق عاثر؟ الرواية تقول لما جيء بالنياق الهزل وقفوا بباب المخيم ونادوا هل ممن يا بنات عبد المطلب. خرجت أخت الحسين نظرت إلى النياق رأتها قليلة، النياق اللي جاي بيها ما تتشع للعائلة بأجمعها. أكو عدها نساء أجانب، عدها نساء أسديات، نساء من آل بكر ابن وائل، نساء من بني حنظلة، هالنساء اللي كانوا ويا السبايا. إذا نواشن السبايا بأولادهن، أولادهن راحوا بالمعركة، أزواجهن راحوا بالمعركة، بالإضافة إلى هذا يمشن على رجليهن شافت أن هذا خلاف الإنصاف، قامت تركب النساء الأجانب حتى إذا وقع المشي يقع عليها وعلى أخواتها، وفعلا وقع عليها المشي، مرت ماشية على قدميها إلى أن قاربت جسم الحسين، صاحت أودعتك الله السميع العليم، والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عن لاخترت المقام عندك، ولو ان الشباع تأكل من لحمي او خير ما عودتني منك الجفا، فغلا ما تجبوني وتجبو من معي، انعم جواب يا حسين ما ترى شمر الخنا بالصوت.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نشكر لكم حسن تواصلكم ونسألكم الدعاء. مستمعين الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعين الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الأحداث في فلسطين المحتلة، المقاومة في غزة، وحصاد الأسبوع من الانتفاضة محور حديثنا. ما هي طبيعة مرحلة انتفاضة الصواريخ، وما هي الانعكاسات والتداعيات التي بلورتها وأدت إليها؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. ما يحصل للفلسطينيين في هذه الأيام هو إبادة جماعية ومحرقة صهيونية للسكان العزل في قطاع غزة ومدن الضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وهو فضيحة لهذا الكيان الإرهابي، حيث وجدنا تجلياته في مختلف أنحاء العالم، حيث تصاعدت وتيرة موقف الرأي العام الرافض لهذه الجرائم، كما ازدادت كراهية العالم للصهيونية واليهود، ومما أحدث أكبر الأضرار بصورة الكيان الصهيوني واليهود، وهذا يعتبر أكبر هزيمة لهم بعد أن حاولوا السيطرة على الرأي العام واستغلاله لمصالحهم. الفلسطينيون قرروا في خوضهم لمواجهة بلا حدود مع الاستيطان والاجتياح والتهويد، وشرعوا في إزالة الاحتلال وتصدوا بلا هوادة إلى التمييز والإزدراء واللا اعتراف، واستمروا في كتابة البطولات بهدف إنهاء الاحتلال، لأن هذه الأرض المباركة لا تتسع لأكثر من هويتين، هم عابرون ونحن ماكثون وقادمون. لقد كان هلال العيد مكتوب بلغة صواريخ المقاومة، وكان دك تل أبيب أو تل الربيع الحدث الفارق في هذا العيد، وكان الاشتباك مع العدو هو الأكبر منذ عبور 73، ولقد أنست المقاومة الفلسطينيين الموت وذكرتهم بالبقاء والحياة. السؤال المطروح، لماذا تأخرت عملية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس؟ الجواب هو الخيانة والعمالة وبيع الذمة واستباحة الشرف وخلع الكرامة بتزايد المطبعين والمنبطحين. لكن انتفاضة سيف القدس أنهت موجة التطبيع مع العدو التي ركبتها بعض الأنظمة المعولمة والنخب العربية المفلسفة، وترجمت اشتياق الشبيبة الأبية إلى الإحساس بالحرية والكرامة والسيادة والوطنية. أن استعادة الذات الثورية في زمن الاستسلام هو إعادة تشكيل الإنسان المقاوم الرسالية بدل الشخص الانتهازي، والتصدي لمشاريع التعايش المغشوش والتفاوض الملغوم والمسار التنازلي عن الثوابت. مثل الذي باع وطنه وخان بلاده مثل الذي يسرق من بيت أبيه لكي يطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه ولا اللصوص يشكرونه على ما قام به، ومثل المطبع المرتزق كالسوائم المركوبة التي تجهل عاقبتها ومصيرها. الأنظمة السياسية التي منعت المظاهرات المساندة للمقاومة الفلسطينية هي أنظمة معادية لحرية وحقوق الشعوب في التعبير والسيادة الوطنية، وهي سبب البلاء المحدق بالأمة. ووحدها الجمهورية الإسلامية في إيران من وقفت بشرف وبصدق إلى جانب الشعب الفلسطيني وأمدته بالمال والسلاح والتدريب والخبرة ليكون بمستوى المواجهة ويحقق هذا الانتصار الكبير. ما زال النظام السياسي الأوروبي والأمريكي منحازا للكيان الغاصب وبقي وفيا للمركزية الغربية المعادية للإسلام والعروبة والشرق، لكن الكثير من شعوب العالم جعلوا من مناصرة القضية الفلسطينية واجبا إنسانيا. إذا كان الكيان الهجين يعتمد على سلطة التنسيق الأمني ويقوى بخدمات الصهاينة العرب والمسلمين لمشروعه، فإن الشعب الفلسطيني يستمد قوته من شرعية نضاله وواجهة مطالبه وتمسكه بحقوقه في الأرض والعودة. إن عاد إلى الاحتلال والاستيطان والتهويد عاد الفلسطينيون إلى النضال والكفاح والمقاومة، وإن زاد في الظلم والتعسف والاعتداء والتهجير زاد الجبارون في الإصرار على التحرير ورفعوا لواء التحدي وكثفوا المواجهة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، حيث نلتقيكم في حدث وحوار المقاومة في غزة وحصاد الأسبوع من الانتفاضة، محورنا في هذا البرنامج. وننتقل لنستضيف عبر الهاتف من العاصمة طهران ضيفنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي معنا. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله سيد الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام إلينا أستاذ الفاضل. ما هي طبيعة مرحلة انتفاضة الصواريخ وما هي الانعكاسات والتداعيات التي بلورتها وأدت إليها سيد الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أفرزت منازلة الصواريخ المقاومة الفلسطينية الكثير من المعطيات والكثير من الحقائق، وترجمت الواقع الجديد والمعادلة الجديدة ليس في غزة أو فلسطين المحتلة أو حتى في المنطقة بل وفي العالم. ومن هذه الإفرازات أن الفلسطينيين حقيقة بدأوا يفهمون طبيعة الصراع ووصلوا إلى قناعة مفادها أن عليهم الاتكال على أمكانياتهم طاقاتهم الذاتية قدراتهم بدلا من عقد الآمال على الخونة وعلى بعض الدول العربية الرسمية التي حقيقة لا أمان لها. والذي عزز صوابية هذه الرؤية الفلسطينية الجديدة هو موقف بعض الأنظمة المتشدقة بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومبادرات التطبيع التي قامت بها هذه الجهات وانحيازها إلى جانب الكيان الصهيوني، مما يعني وضع الفلسطينيين أمام حقائق جديدة، وهي أن هذه الأنظمة حقيقة هي خارج دائرة الدفاع عن القضية الفلسطينية. وبالطبع هي تترصد بالشعب الفلسطيني وتغازل الكيان الصهيوني بل وتدافع عنه، وأنهم يعني من هؤلاء المطبعين المنبطحين. الفلسطينيون هذه المرة لم يردوا على الكيان الصهيوني بشكل أقسى من السابق فحسب، بل وجهوا رسالة إلى أصدقاء وأنصار الأمس والمنبطحين بأن المسيرة مستمرة سواء معهم أو بدونهم، لذلك فإنهم أشعلوا شرارة النضال والجهاد بإطلاق المئات من الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني، هذا فضلا عن إعادة روح الوحدة والأمل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية انطلاقا من غزة ومرورا بالقدس والضفة الغربية وانتهاء بكل منطقة يعيش فيها الفلسطينيون وترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني. وتجربة نهضة أهالي مدينة اللد في هذا المجال هي تجربة خاصة وجديرة بالتأمل هذه المرة وبالتزامن مع غزة والضفة، فإن نيران الجهاد في أراضي فلسطين المحتلة عام 48 كانت أكثر تأججا واستعارا من سائر المناطق الفلسطينية الأخرى. الفلسطينيون ورغم الشعور بأن الأرض ضاقت بهم بعد إعلان صفقة القرن ولاحقا سيناريو التطبيع الذي خرجته بعض الدول بمعية الكيان الصهيوني، إلا أنهم رغم ذلك لم يشعروا باليأس وبدأوا خطواتهم الرامية لإحياء الوحدة في إطار إجراء الانتخابات، ولكن هذه الخطوة جرى منعها من قبل الكيان الصهيوني. الفلسطينيون هذه المرة وانطلاقا من الأحداث الأخيرة فطنوا جيدا بأن إيمانهم بضرورة المقاومة والجهاد هو أمضى سلاح وأنها الاستراتيجية الوحيدة والسبيل الوحيد للدفاع عن القضية الفلسطينية، ولذلك كشفوا عن مفاجآتهم الأخيرة وورقتهم الرابحة لا وهي الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك بسبب الهجمات الصاروخية الكثيفة. وبالطبع يعني هذا الجهد يعني الجهادي على الكيان الصهيوني أدرك كذلك الصهاينة جيدا بأن الفلسطينيين ليسوا وحيدين وأن لديهم أصدقاء وداعمين أكثر عزما ومواساة من المتشدقين بالصداقة سابقا وبالطبع المطبعين لاحقا، منهم هؤلاء الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة. وفي نفس الوقت أدرك الصهاينة بأنهم أرضة للصواريخ من عدة جهات وخاصة ما حصل من جهة لبنان وجهة الأردن وجهة سوريا وجهة مصر، حيث وجدنا الشعوب تدفقت إلا أن الأنظمة حالت دون ذلك. وبالتالي فإننا أمام يعني تطورات جديدة وتطورات يعني كشفت مدى خذلان هذا الكيان الصهيوني ومدى هشاشته، وأنه أضعف وأوهن من بيت العنكبوت، وأن يعني الشعب الفلسطيني بإرادته وتصميمه وبدعمه من قبل محور المقاومة قادر على قلب المعادلة وعلى استنهاض الهمم. وأيضا وجدنا هذا الدعم الدولي من الشعوب الحرة الشريفة، مما يؤكد بأننا أمام تطورات جديدة وتطورات في غاية الخطورة على الكيان الصهيوني وعلى منظومة التآمر العربية الرسمية. أننا حقيقة أمام جهد جديد وأمام يعني حصيلة لجهاد القائد الشهيد قاسم سليماني الذي نجد الآن اسمه يتردد في كل مناطق فلسطين المحتلة وفي كل دول العالم بعد أن أصبح يعني بمثابة الخطر الكامل لهذا الكيان الصهيوني ولحماته وللأمريكان الذين تخلصوا منه جسدا ولكن فكره ما زال حيا، وخطه ونهجه الآن نجده اليوم يتبلور في غزة وفي كل بقاع فلسطين الحبيبة.
نعم. طيب فيما يخص بالرأي العام والموقف الدولي أستاذ العيدان، كيف انعكست انتفاضة الصواريخ وجرائم الاحتلال الصهيوني على هذين الموقفين؟
طبعا بلا شك يعني نجد يعني هذا الانعكاس واضحا في ردات الفعل الدولية، يعني التمظهر الشعبي هو الأهم، يعني وجدنا هناك التظاهرات الشعبية التي اجتاحت مختلف دول العالم وبما فيها الولايات المتحدة وفي كندا وفي الكثير من هذه البلدان الغربية والأوروبية، لدرجة أن يعني الحكومة الفرنسية تدخلت وتصادمت مع المتظاهرين لأنهم كشفوا حقيقة الكيان الصهيوني، كما وجدنا العديد من الصحفيين الذين رأوا بأم العين الجرائم الصهيونية وكيف يدمر هذا الكيان البيوت على رؤوس أهاليها بعد أن فشل في معركته يعني على الأرض. لذلك وجدنا هناك الآن يعني تفاعلات كثيرة من قبل يعني الطبقات السياسية والمثقفة والطبقات الصحفية التي أكدت بأن الكيان الصهيوني كيان مجرم، حتى أن العديد من اليهود الآن تغيرت نظرتهم لواقع الصراع مع يعني الشعب الفلسطيني.
نعم.
وأكدوا بأن الكيان الصهيوني بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط وأنه زائل لا محالة. كذلك وجدنا هناك التفاعلات في الدول العربية وخاصة دول الجوار، وانكشفت الآن عورة هؤلاء المطبعين وهؤلاء المتخاذلين، وبانت سوءتهم أمام الجماهير، حيث وجدت الجماهير بأن هذه الأنظمة أنظمة خائنة وهي لا تستحق أن تحكمهم ولا تستحق أن تتسلط على رقابهم. لذلك هناك هزات جديدة داخل هذه الأنظمة وهناك تفاعلات، وأن الشعوب يمكن أن تصبر ولكن لا يمكن أن تبقى هكذا دون حراك ودون مقابل، وبالتالي فإن المعركة القادمة ستكون على هذه الأنظمة ولصالح القضية الفلسطينية.
نعم.
التي باتت هي القضية المركزية لكل شعوب العالم وليس فقط للمسلمين.
جميل.
وللدول العربية.
جميل جميل ما تتفضلون به أستاذ العيدان، وأشكركم على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء.
سيدي
الكريم الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا، ألف شكر وتحية لهذا الحضور
الله.
الطيب حياكم
حياك.
نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج. حدث حوار المقاومة في غزة وحصاد الأسبوع من الانتفاضة محورنا في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لمن يساهم في هذا البرنامج، لأبو حزام من اليمن، السلام والتحية لإذاعة طهران، إن من يتشدق بلسانه العربية الكاذبة يقول: لماذا لا ترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في فلسطين المحتلة؟ أقول لهم: لا يوجد لدينا شك أن القيادة في هذا البلد الإسلامي لديها الشجاعة لاتخاذ قرار الفعل ذلك، وثانيا أن أنظمة العربان المطبعين تحت الطاولة وفوق الطاولة سيعلنونها حربا ضد الجمهورية الإسلامية، سيتحالفون مع بني صهيون وشيطان الأكبر، وسيتكرر ما فعلوه في 89 ضد ثورة الإمام الخميني. لكن نرى كيف إيران تدعم المحور المقاومة، والفضل كل الفضل لله لمن سخر من عباده لنصرة المستضعفين في فلسطين المحتلة. فصائل المقاومة الفلسطينية الشجاعة التي تقف أمام هذا الكيان المحتل، من ساندها نعرف الإجابة، ومن خانها أو خان هذه القضية وتآمر عليها فنعرفها. شكرا لأبو حزام من اليمن على هذه المساهمة. أبو محمد مهدي من اليمن أيضا يشاركنا في هذا اللقاء، يقول: الانتفاضة الفلسطينية خلال أسبوع واحد فقط أحدثت صدمة سياسية عسكرية أمنية لدى الكيان الصهيوني، لأنها انتفاضة عارمة شاملة كل فلسطين المحتلة منذ عام 48 وما بعدها، وإذا استمرت هذه الانتفاضة فإنها قد تتحول إلى ثورة بما تعنيه الكلمة من معنى. ثورة لن تتوقف إلا بزوال هذا الكيان الغاصب بلا رجعة واستعادة كامل التراب الفلسطيني. نستمع إلى رسالته الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. لا يزال العدو الصهيوني يخصف غزة بقنابل محرمة ويرتكب مذابح مروعة، 217 شهيدا فلسطينيا من الأطفال والنساء، و1500 جريح هي حصيلة 9 أيام من العدوان الصهيوني على غزة. فالكيان الصهيوني الذي لديه سجل كبير في الإجرام وسجل حافل في تدمير البشر والحجر في هذا العدوان، فإن العدوان الصهيوني لم يوفر وسيلة إلى استخدمها في العدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر. ومع كل الإجرام الصهيوني إلا أن المقاومة الإسلامية الفلسطينية تواصل دك المستوطنات اليهودية بالصواريخ المكثفة، وقد أحدثت هذه الضربات الفلسطينية رعبا في الكيان الصهيوني وفي كل أنحاء فلسطين المحتلة، وحققت انتصارات كبيرة على هذا الكيان المهزوم، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم أبو محمد مهدي، شكرا أخي الفاضل على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وأم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم، المقاومة في غزة ترتفع إلى النجوم، نتمنى لها الصمود والثبوت والثبات وعدم عدم التراجع حتى تحرير كامل فلسطين القدس والأرض المحتلة. شكرا للجمهورية الإسلامية، حفظكم الله ورعاكم ونصركم على أعدائكم أجمعين. حياك الله أم علي من البحرين على هذه الرسالة. علي الموسوي من العراق: السلام عليكم، يقول: تحية لكل مقاوم لنصرة الحق. تفيد الأخبار بالحقيقة أنه منذ 72 عام الكونغرس الأمريكي يدعم الكيان الصهيوني عسكريا وماليا، وحتى الانتخابات مرشحين الانتخابات في أمريكا يحظون بدعم اللوبي اليهودي، إلا أن الآن تغير موقف الكونغرس ويطالب البيت الأبيض بالتدخل في إيجاد حل وبسرعة، وجاء هذا بفضل المقاومة الفلسطينية. وللتأكد من المعلومة، هناك مقالات عديدة للدكتور محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات الدولية في جامعة ميس الأمريكية، وشكرا جزيلا. علي الموسوي من العراق، أشكرك أخي الفاضل على تواصلك معنا. ورسالة صوتية من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير والنصر. حقيقة مرت هذه الأيام منذ 27 من شهر رمضان المبارك وحتى يومنا هذا، وكانت مليئة بالأحداث في أرض الإسراء والمعراج في بيت المقدس وما جاورها من المدن والقرى، حيث كانت هذه الأيام شاهدة على الصمود الأسطوري الذي يسجله شعب فلسطين وفي طليعته مقاومته المجاهدة الصابرة المرابطة الشجاعة، والتي لقنت وتلقن وسوف تبقى تلقن هذا العدو دروسا لن ينساها. وإن شاء الله تكون هذه المعركة بادئة أو بداية لزوال هذا الكيان المسخ، وكما بشر بذلك قائد الأمة الإسلامية الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي أن القدس باتت أقرب. وسمح السيد هو من العلماء المجاهدين الناطقين بالحق، وهو ينظر بنور الله، ونحن نعتقد بيننا وبين الله ذلك، أن سمحة السيد لا يقول إلا من خلال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نوره الذي يقذفه في قلوب الصالحين والمؤمنين الأتقياء. فالنصر قريبا إن شاء الله. واليوم العدو يعترف بلسان رئيس وزرائه الأحمق نتنياهو ويقول أن حماس سوف تعلن الانتصار مهما فعلنا، وهذا إشارة هذه إشارة واضحة إلى أفلاسه وعجزه وعدم قدرته على فعل أمر يجعله بطلا في أعين الصهاينة المرتجفين الخائفين المذعورين الذين امتلأت بهم الملاجئ، ويمكن حتى أن الملاجئ ضاقت بهم لكثرتهم، فيا لجبنهم وخستهم وعارهم وهم يتفاخرون بقتل الأبرياء وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها وهدم العمارات السكنية ومكاتب وسائل الإعلام. هل هذا هو الانتصار؟ وأن قادة جيش العدو يتساءلون اليوم عن جدية هذه العملية التي لا هدف لها سوى قتل الأبرياء وتشريد المدنيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم سكنوا في أرض جاءها هذا العدو واختصبها. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للمجاهدين والنصر العاجل لهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
حياك الله سيد أمين، مشكور على هذه الرسالة الكاملة الجامعة لمحور حديثنا في هذا البرنامج. طيب، في هذه اللحظات مستمعينا الكرام ننتقل إلى لبنان لنستضيف المحلل السياسي في شؤون غرب آسيا الدكتور ناجي أمهز. أرحب بك دكتور ناجي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيدي العزيز.
حياكم الله، أشكر لكم هذا الحضور سيدي الفاضل والانضمام إلى إذاعتنا. لماذا يبحث نتنياهو دكتور عن حل سياسي ويحاول إيجاد تهدئة جديدة مع المقاومة؟
سيدي، في الحقيقة بعد صمود المقاومة لما يقارب الأسبوع وبنفس الوتيرة بل بزيادة بالطرد بالقصف الصاروخي إلى عمق تل أبيب وبعض المستوطنات، استطاعت المقاومة أن تثبت إصرارها على المضي قدما بهذه المقاومة من أجل تحقيق المكاسب السياسية، وأنها فرصة تاريخية بظل الأوضاع التي تعيشها أمريكا وأيضا الكيان الغاصب الصهيوني. من هنا يحاول نتنياهو أن يجد بمكان ما فرصة حقيقية من أجل إنتاج تسوية سياسية يشابه ما حصل في لبنان ومعارض اتفاق النيسان، وهذا الأمر قد يؤدي بحال انقبلت المقاومة، ولا أعتقد بأن المقاومة ستوافق في القريب العاجل على مثل هكذا المقترحات. وأيضا نتنياهو تبلغ من الإدارة الأمريكية بأنها عليها أن يوقف الحرب أو أن يذهب إلى تسوية قبل أن تنفجر المنطقة، لأن الرأي العام العربي بدأ يغلي، الشارع العربي بدأ يغلي، أيضا المقاومة وضعت إصبعها على الزناد، وهناك قرار بالمواجهة حتى الرمق الأخير. وأعتقد بأن الجميع مدرك بالختام بأن النصر سوف يكون حليف المحور المقاوم الممانع الذي استعد لمثل هكذا جولات منذ مدة طويلة.
نعم، كيف وحدت المقاومة الشعب الفلسطيني، وما هي أهمية هذه الوحدة دكتور في مواجهة الاحتلال؟
بالتأكيد يا سيدي، دائما المقاومات أو حركات التحرر هي نتاج حركات شعبية عصرية تنطلق من تحت ضغط ما، تحت احتلال ما، من تحت ظلم ما، وهذا ما حصل مؤخرا عندما هبت الأقصى، وكانت انتفاضة مباركة عصرية كما قلنا في السابق على أذاعتكم الكريمة. وهذه الهبة هي التي اليوم تقود المقاومة بإصرارها وبضغطها على المقاومة بأن تستمر مهما كانت التضحيات جسام، ومهما كان حجم الدمار كبيرا، إن كان في غزة أو في بعض المدن الفلسطينية المحتلة. هذا القرار الشعبوي الذي اتخذه الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق المكاسب كما قلنا، وأيضا بنفس الوقت ما تسعى إليه المقاومة من تحقيقه على مستوى الصراع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي، لم يكن له إلا طريق إلا هذا الطريق، وهو استخدام السلاح واستخدام القوة وكل ما تمتلكه فصائل المقاومة، وأيضا كل ما يمتلكه الشعب الفلسطيني من إصرار واستمرار من أجل تحقيق مطالبه واستعادة أرضه وتحرير نفسه من نير الكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعد يطاق. وكما سمعنا لقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التصريح ظهر مؤخرا من الإعلان، بأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة تحذر قيادات حزب الليكود من التمادي في هذه العنجهية وفي هذا التصرف الذي يرتهك كافة حقوق الإنسان. وأيضا كان بالأمس هناك موقف لملك الأردن بالأمس أكد على أن الكيان الغاصب الإسرائيلي ذهب بعيدا في تجاوزه لكل الخطوط الحمراء، مما يعني بأن المجتمع الدولي لم يعد يتقبل هذه التصرفات التي يقوم بها الكيان الغاصب الإسرائيلي. وأيضا هناك الشعب الفلسطيني الذي يعاني، وهو أول يوم ينتفض بأنه أصلا هو الذي تمارس عليه هذه الضغوط ويمارس عليه هذا الإجرام ويمارس عليه هذا الإرهاب. لذلك أعتقد بأن الجميع يذهبون إلى المواجهة الأخيرة، وأعتقد إن شاء الله ومهما كان حجم الانتداب بهذه النيران إن كان على مستوى المنطقة، ولكن بالختام سوف نصل إلى نتيجة حتمية بأن زوال إسرائيل أصبح قاب قوسين أو أدنى، لأن الظروف كما قلت مهيئة، وخاصة ونحن بظل تضعضع بسياسة الإدارة الأمريكية، وما نشاهده وما نسمعه من إدارة بايدن يشير إلى هذا على هذا النحو، لأن الوقت مناسب تماما لأن تكمل المقاومة قصفها بالصواريخ أو ما تمتلكه من قدرات عسكرية للكيان الغاصب الإسرائيلي ولجنوده ولمؤسساته. وأيضا على الشعب الفلسطيني أن يستمر في هذا النضال، لأنها فرصة تاريخية. لحال لا سمح الله توقف أو تراجع سوف تكون الكارثة كبرى، ولا أعتقد بأنها بعدها سوف نستطيع أن نحصل على مثل هذا الوقت التاريخي أو هذا الزمن المفصلي بأن نحقق الكثير من المكاسب التي يمكن أن تؤدي، وأقول هذا الكلام وأنا متيقن، تؤدي إلى زوال الكيان الغاصب الإسرائيلي. وهذا الكلام الذي قاله منذ فترة ليست ببعيدة سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله، لأننا سوف نشهد هذا الزوال، وأصبحت كل المعطيات وأصبحت كل الدراسات وأصبحت كل المفردات تسير على بهذا الاتجاه، لأن هذا الكيان لم يعد قابل للحياة، لأن هذا الكيان لم يعد قادرا على الاستمرار. فالجميع أصبح يمتلك القوة، ليس الكيان الغاصب الإسرائيلي وحده، ولكن المفارقة بأن الشعب الفلسطيني، بأن محور المقاومة يمتلك القوة ويمتلك الحق، وصاحب الحق سلطان، وإن شاء الله نحن في الطريق السليم
إن شاء الله. فيما يخص بتراجع نتنياهو عن خوض حرب برية كان قد أعلن عنها، يعني برأيكم لماذا هذا السبب سيدي الكريم؟
سيدي نتنياهو في بداية الحرب على غزة أعلن مرارا وتكرارا بأن هذه الحرب سوف تستمر من دون سقف زمني، ولكن بعض التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بأن هناك مدينة تحت الأرض لحركة المقاومة الفلسطينية قد يكون اتخذ من هذه الفكرة ذريعة، ولكن الجميع قرأ في خطاب نتنياهو بأنه تراجع وأنه لن يستطيع أن يقدم على مثل هكذا عمل، لأن الخسائر سوف تكون كبيرة جدا، وخاصة لأن حركة الجهاد الإسلامي بفترة سابقة استهدفت جيب عسكري أو جيب بدري بقلبي عسكريين بصواريخ الكورنيت، مما يعني بأن المقاومة تمتلك الكثير من المفاجآت، ولا أعتقد بأن نتنياهو مستعد أن يجرب أو أن يصل إلى مرحلة كما وصل إليها أولمرت عندما حاول أن يدخل جنوب لبنان فتصدت له المقاومة وحولت دبابات المرجبة وحولت الجنود إلى 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 مصيبة خسر بها الكيان الإسرائيلي هيبته، كما خسر تجارته، كما خسر صناعته وتفوقه العسكري، مما سجل له نكسة ما زال يدفع ثمنها حتى هذه اللحظة.
نعم. طيب، وتأثير انتفاضة الصواريخ على تطبيع بعض الأنظمة، وكيف باتت شعوب هذه الأنظمة تنظر إليها؟
للأسف سيدي نحن نتمنى أن يكون الرأي العام العربي أسرع وأقوى وأكثر ضجيجا، ولكن هناك شعوب للأسف أصبحت بمكان ما رغم الألم الكبير الذي يعيشه إخواننا وأخواتنا من الشعب الفلسطيني، رغم هذا الحصار الخانق، رغم هذه المراوحة من الذل لكل القيادات العربية، لم ينتفض الشارع بما يكفي، ولكن هناك بادرة أمل بأن ينتفض الشارع أو رأي العام العربي، لأن حجم الدمار كبير، حجم الألم الذي يعتصر قلوب تقريبا كافة الشعوب العربية كبير، ولكن بظل أنظمة تطبيعية سعت طيلة عقود على تطويع وتركيع الشعوب العربية، قد نحتاج إلى القليل من الوقت، لا أقول الكثير، ولكن بظل انتصار وصمود وتقدم المقاومة التي تحقق بالرغم من التفوق التكنولوجي والعسكري الذي يمتلكه الكيان الغاصب، بما تقوم به المقاومة من تحقيقها عسكريا وعلى أرض الواقع بأرواح الأمم المتحدة وأرواح صناع القرار العالمي، نستطيع أن الشعب العربي بختام تتحرك ويرتفض وينقلب على هذه النظم العربية الشجعية التي وصلتنا إلى الحضيض بسبب دعمها المطلق للكيان الغاصب، إن كانت فوق الطاولة بالدرجة الثانية أو فوق الطاولة، وأيضا بسبب طلوعها وخضوعها لدى الإدلاءات الأمريكية فيما يتعلق بالكيان الإسرائيلي كان من التطبيع أو على مستوى التعاون الأمني والعسكري.
نعم، في سؤالي الأخير إليكم دكتور، إلى أين تتجه الأوضاع في المنطقة بعد هذه المنازلة، وما هي استحقاقاتها على المدى القادم؟
سيد الكريم، لم أتكلم على أحد في العالم بأن اليوم أصبح للشعوب المستضعفة لحركة المقاومة أصبح لها قلب وظهر، وهذا القلب هو جمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا الداعم والسند هو جمهورية الإسلامية في إيران، لذلك كل محور المقاومة وكل حركات المقاومة تشعر بهذه القوة وتشعر بأنها أمام لحظة مصيرية عليها أن تتخذ القرار وأن تواجه الرمق الأخير، لأن كل الظروف مهيئة بأن نحقق هذه الانتصارات مهما كانت الأسنان بايضة بظل وجود الجمهورية الإسلامية القوية العزيزة التي تعمل على تحرير الأرض والنفوذ من الاستعباد الصهيوني وأيضا من الاستكبار والإمبريالية التي تمارس الولايات المتحدة الأمريكية. أمام هذا المشهد وما يحصل في العالم العربي من نكسات منذ عام 1948 حتى اليوم، أعتقد مهما حصل ومهما كانت الظروف قاسية ومهما كان حجم الدمار، أعتقد بأننا نسير بالاتجاه الصحيح، وسوف تكون إن شاء الله النتيجة لصالح المستضعفين، ستكون لصالح المقاومة، ستكون لصالح الشعب الفلسطيني، لأنه لم يعد يوجد خيارا آخر. لو كانت الخيارات مفتوحة كما كانت قبل سنوات كان يمكن أن نتكلم عن تهدئة سياسية، كان يمكن أن نتكلم عن محاولة إجراء بعض المفاوضات، ولكن بالختام الوجه الصهيوني أظهر وجهه القبيح، ليس فقط وهو معروف في العالم العربي، معروف في الأماكن التي يحتلها ويمارس عليها الإرهاب والفكري والعنصري، ولكن أيضا إلى العالم بأن هذه الكتلة الصهيونية السرطانية لا تعترف بأي حقوق، وهي لا تؤتمن على أي بمعنى، ليس بالمبادئ، ولا نقول هذا الكلام بالنسبة لمحور المقاومة، ولكن بالنسبة للقرارات الدولية بأن الكيان الغاصب خارج عن كافة الشرائع ويجب أن يوضع له حد، لأنه أصبح يشكل خطرا عالميا، وهذا ما أشار إليه بايدن اليوم عندما طالب نتنياهو بالبحث بقوة عن أي وبأي طريقة عن وقف لإطلاق النار، فأجابه نتنياهو بأن هذه العملية سوف تكمل من دون سقف زمني، مما يعني بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي أيضا أصبح في هذه المرحلة